الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. أن تتعرف على ربك على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن تتعبد لله جل في علاه بذلك، وأيضا أن تتعرف على عقيدة السلف، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فتعتقد كما كانوا يعتقدون. ما زلنا مع كتاب السنة، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأجعلنا ممن نتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وأخبرني الدوري قال ثنى عبد الله بن موسى قال ثنى أبو قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا أبو كبران قال سمعت الشعبي يقول: حب أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تكن رافضيا، واعمل بالقرآن، ولا تكن حروريا، واعلم أن ما أتاك من حسنة فمن الله، وما أتاك من سيئة فمن نفسك، ولا تكن قدريا، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن يحيى قال أنه قال لأبي عبد الله، يروي عن الفضيل أنه قال: وددت أن الله عز وجل زاد في عمر هارون ونقص من عمري. قال: نعم، يروي هذا عنه. وقال: يرحم الله الفضيل، كان يخاف أن يجيء أشر منه. قال الإمام رحمه الله: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، ما معناه؟ قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم، يقول هذا إمام، فهذا معناه. قال الإمام رحمه الله تعالى: دفع إلينا محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس.
إذن هو يروي عن الشعبي، الشعبي عامل بن شراحيل، والشعبي هو من خيار التابعين، وهو من ثقات زمانه، كان حافظا ثقة ثبتا عالما نبيلا، كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حب آل بيت نبيك، يعني يقول: يجب عليك حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبات في ذلك حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، ندين الله به، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مجملا، وقال ذلك عموما عن الصحابة الكرام، وقال ذلك خاصة في آل بيت، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر بحب أصحابه، قال: فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضهم أبغضه الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم على آل بيته خاصة، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، قال: كتاب الله، قال في رواية: وسنتي، وفي رواية أخرى قال: وعترتي، قال: وسنتي، قال في رواية أخرى: وعترتي. والمقصود بذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الناس في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هم، والصحيح الراجح أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا تحل لهم الصدقة، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا تحل لهم الصدقة، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن وهو يأخذ التمرة فأخذ بيده وقال: كخ كخ، أو قال: كخ كخ، نحن معاشر الأنبياء، وقال: نحن آل محمد، تحرم علينا الصدقة، وقال يعني أنها ليست تحل له. والعلماء اتفقوا على أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، فهؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بنو طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بنو طالب، بني هاشم لم يفترق في جاهلية ولا في إسلام. ولذلك عثمان بن عفان جاء وجبير بن مطعم من بني عبد شمس يقولون نحن وبني المطلب يعني على درجة واحدة، لما قربت هؤلاء وأعطيتهم ولم تعطينا. فقال أن بني هاشم وبني المطلب ما كانوا يفترقان في جاهلية ولا في إسلام، حتى أنهم أوقفوا على أنفسهم يوم الشعب فكانوا معهم أيضا فيما دار عليهم. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدق، هؤلاء هو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم وأصلهم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين، وكل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف أيضا معقود بين العلماء في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخلن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والصحيح الراجح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها أرضها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية وعلى غيرها فقالت كيف وجدت أهلك، كيف وجدت أهلك، فهم من آل البيت. وأصح الأدلة التي يستدل بها على أنه من آل البيت قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له يا رسول الله تعلمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بين الآل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته وكما صليت على إبراهيم. فعندنا الحديث الأول قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، وهذه تفسير للفظة آل محمد. في الرواية الأخرى قال قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، إذن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالأزواج يدخلن في ذلك. فهو قال حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة قرابة رسول الله دين ندين الله به. وفي البخاري قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله أن أصل أحب إلي من قرابتي، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي. وأيضا عمر بن الخطاب قال ذلك، قال لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي. وأما ما يشيعون من أهل الفتنة وأهل الزيغ وأهل الضلال الروافض الخبثاء أخبث أهل الأرض، هؤلاء يشيعون بأن الفتنة كانت بين أبي بكر وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا والله كان أوصل الناس لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وما حدث بين فاطمة وبين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الحق فيها كان مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنها جاءت لأبي بكر فقالت تأتينا بإيش، تطلب سهما وسلم في خيبر وفدك، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لا إرث للنبي صلى الله عليه وسلم، لا إرث، فغضبت على أبي بكر وهجرته. والحق كان مع أبي بكر بإجماع الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولتعلم كيف ود أبي بكر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما مرضت فاطمة رضي الله عنها وارضاها، التي مرضت فاطمة هي أسماء بنت عميس، والتي غسلتها أسماء بنت عميس، ولذلك وصت فاطمة أوصت بأن يغسلها علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس. وأسماء بنت عميس كانت زوجا لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه وارضاها. هذه دلالة واضحة جدا على أن أبا بكر كان يصل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وما حدث مع علي بن أبي طالب أنه ما بايع كان يمالئ فقط فاطمة، وقد أخطأ في ذلك كما قال العلماء، وقد أخطأ في ذلك. ولذلك لما ماتت فاطمة تغير الصحابة على علي بن أبي طالب، يعني لما خرج للصلاة والدهم يتغيرون عليه وما يقابلونه كما كانوا يقابلونه، كانوا أيضا يمالئونه من أجل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت تغيروا جميعا عليه، فعلم لما تغيروا فذهب فقال أبو بكر ائتنا، فقال عمر لا لا تذهب وحدك، قال وماذا يفعلون بي، فذهب حتى قال له علي بن أبي طالب تعلم والله أنه ليس نفاسة على ما من الله عليك به، ونعلم أنك أفضلنا وغدا إن شاء الله نبايعك. وذهب إلى المسجد ثم قام فخطب في الناس قال أما أبو بكر فقد رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ولذلك قال له والله لا نقيلك ولا نستقيلك، وبايعه وعجب الناس أو يعني فرح الناس بالوئام في هذا الوقت. الغرض المقصود محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم دين ندين الله به، لكن المسألة ليست على العموم، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفة على إيش؟ على الطاعة. يعني محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم تتوقف على طاعتهم لله جل في علاه، فكلما كانوا من الله أبعد كلما يعني كان الهجر لهم أقرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أقاربه، قال أما آل بيت أو آل بيت فلان، أو قال آل فلان ليسوا بأوليائي، من أقاربي، إنما ولي كل مؤمن، يعني أهل الإيمان هم أوليائي. فالحق بأن الميزان ميزان الديانة. ولذلك نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أوحى الله إليه إنه ليس من أهلك، إنه عمل، أو قال عمل في القراءة الأخرى، غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعدك أن تكون من الجاهلين. لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه لم يأذن له الله جل في علاه، وأيضا لما استأذن أن يزور قبرها فأذن له أن يزور قبرها، فلما منع من الاستغفار لها بكى وبكى من حوله. المهم الغرض المقصود أن هذه المسألة مسألة واضحة جدا في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين ندين الله به. لذلك يقول الشعبي، وهذه دلالة على فقه الشعبي الراقي، قال حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن رافضيا، يعني أنت كن ممن يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يودون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكن رافضيا. ما معنى لا تكن رافضيا هنا؟ لأنهم عندهم الغلو في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لهم الغلو في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الرافض هم، يعني عشان نتكلم بحق، معظم الرافض أخبث أهل الأرض، هؤلاء اصطنعوا مسألة محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلوا ذلك على الإسلام فيكونوا في مصف أهل الإسلام. ومنهم من هو أكفر أهل الأرض، الروافض هؤلاء من يعني من أخبث خلق الله، وهم أفراق عبد الله، أفراق عبد الله ابن سبأ. فالروافض توغلوا وغلوا في محبة آل البيت حتى أنهم كفروا الصحابة بعد ذلك، كفروا كل الصحابة وهم يزعمون أنهم يحبون آل البيت، وحب آل البيت يلزم حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال حب آل البيت لكن لا تكن رافضيا، يعني لا تقول من حب آل البيت أنه لازم من لوازمه بغض الصحابة أو تكفير الصحابة أو رفض الصحابة كما فعل هؤلاء أفراخ عبد الله بن سبأ الذين نصبوا العداوة لصحابة رسول الله وكفروهم وقالوا يعني ما تم إسلام أحد منهم إلا 13 رجل فقط من الصحابة رضوان الله عليهم. قال ولا تكن رافضيا واعمل بالقرآن ولا تكن حروريا. طبعا اعمل بالقرآن، هذه منها من الوصايا العظيمة التي لابد أن نتمسك بها، وهو ارتباط الإنسان بالقرآن. الإنسان لا فلاح له ولا سداد، ولا يمكن له أن يكون رجلا مستقيما، ولا أن يكون أيضا قريبا من ربه جل في علاه قربا يجعله ينجو من هذه المهالك إلا بمصاحبة القرآن، ولا يجد أنسا ولا يجد حلاوة للإيمان إلا بمصاحبة القرآن. والله جل في علاه قد يسر القرآن للجميع، قال الله جل في علاه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكتاب الله جل في علاه فيه العز والتمكين وفيه الرفع والرقي، ما أن وليناه ظهورنا ما أن تركناه خلفنا إلا وأذلنا الله جل في علاه. قال الله جل وعلا وقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم تمكينكم عزكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقرأ القرآن وأن يستمع القرآن من غيره. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال أقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، جبريل يقرأ عليك، قال إني أحب أن أسمع القرآن من غيره. ولذلك قال علماؤنا الهجران ليس هجران قراءة فقط، الهجران أقسام ثلاثة، هجران سماع، هجران تلاوة، والهجران الثالث هجران إيش؟ هجران عمل بأحكامي، والهجران الرابع هجران استشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من أعظم ومن أنجع الأسباب للشفاء أن تتخذ القرآن شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فلما قرأ عليه سورة النساء حتى وصل وبلغ إلى قول الله جل في علاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال فنظرت إلى عينين مسلم فإذا هم تدري فعلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي وهو يسمع القرآن من ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. الارتباط بالقرآن هو من أعظم وسائل الرفعة والعز والتمكين والنجاة والفلاح، وأيضا الأنس بالله جل في علاه. الإنسان الذي ليس له ورد من القرآن هو مغبون حقا، بل هو من أجهل الجاهلين، بل البلاغة والفصاحة والعلم ما يكون إلا في كتاب الله جل في علاه. وأنا قلت أن الله تعالى قد يسر القرآن للجميع، للقارئ وغير القارئ، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر أنت لما ترى من عجيب الزمان 5 سنوات وأكون حفظ القرآن على ظهر قلب؟ هذا لا تجده في أي كتاب في الدنيا بأسرها، إن ممكن أحد يسمعه هذا الأمر. أيضا ترى الرجل الكبير السن تراه شغوفا ملهوفا على أن يقرأ كتاب الله جل في علا. لذلك ابن مسعود كان يأخذ الكتاب ويقبله ويقول: كلام ربي كلام ربي. من أراد أن يختبر حبه لله جل في علا فليعرض نفسه على كلامي، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علا. لذلك قال: اقرأ القرآن. لكنه كان فقيها الرجل، يعني يقول: شوف أنت الآن أنا بتكلم معك على مسائل هي من مسائل الإيمان ومن مسائل علو الإيمان عند الإنسان، أقول لك كن ولا تكن، يعني كن كذلك لأنها من وسائل رفعة الإيمان، لكن لا تكن إيش مغاليا. فهو أتى بكل ركن من هذه الأركان مع الغلو فيها، وهو يحذر من الغلو. حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، وهو دين ندين الله به، لكن الغلو فيه مذموم. فقال: لا تكن مثل هؤلاء ناصبيا. ثم قال: واقرأ القرآن واعمل بالقرآن ولا تكن حروريا. كأنه قال واعمل بالقرآن، ما قال واقرأ. أولا هذه لها فائدتان. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى، دعك أنا أشوف، لا تذهب بعيدا. أنا سؤالي صعب ولا سؤال يسير؟ أجبني. هذا السؤال يسير؟ يسير، يبقى الإجابة عليه تكون إيش؟ خلاص أنا قلت هناك فائدتان واعمل بالقرآن. الفائدة الأولى تعلموا في السؤال اليسير تجيبون إجابة. قلت قال واعمل بالقرآن، قلت لها فائدتان واعمل لها فائدتان فقط. ها طيب، واعمل بالقرآن أولا لها فائدة. الفائدة الأولى، الفائدة الأصيلة، العمل بحدود القرآن، هي هذه في محتاجة أي تفكير، العمل بحدود القرآن. ولذلك قال ابن مسعود، قال ابن عباس في قول الله تعالى: قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني يؤمنون حقا به، هذا الإيمان الحق. وإلا فكثير من الناس يؤمنون بالقرآن لكنهم لم يكونوا قد آمنوا حقا بالقرآن. الإيمان الحق بالقرآن ما قال ابن عباس، قال أولئك الذين يحفظون حروفه ويعملون بحدوده. يبقى أعماله بالقرآن أول شيء العمل بحدود القرآن، العمل بحدود القرآن. لذلك قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسمع يا أيها الذين آمنوا فرعاها سمعك، تسمع افعل فتفعل، أقم الصلاة لذكري فتقيم الصلاة لذكر الله جل في علاه، تسمع قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، تنفذ. اعملوا بحدود، اعمل بحدود الله جل في علاه واعمل بالحدود في القرآن، ده العمل بالقرآن. الفائدة الثانية المهمة جدا، لا يكون عملا إلا، لا يكون عملا إلا بعد، نعم بعد العلم. ومتى يكون العلم؟ البلاغة، البلاغ. الرجل سخن في المسألة الثانية، بالقراءة حبيبي، سؤال يسير، بالقراءة حبيبي، والله بالقراءة. ما هو لا يعلم إلا أن يقرأ أولا، فإذا قرأ علم، فإن علم فهم، فإن فهم عمل. هذا هو، هذا الترتيب اليسير. يبقى لما يقول واعمل بالقرآن كأنه قال اقرأ، نعم اقرأ، لكن لا تقرأ كما يقرأ الحرورية، اقرأ واعمل. فهو لما قال اعمل ضمن العمل القراءة، لأنك لا يمكن أن تعمل بحدود القرآن حتى إيه؟ حتى تسمعه أو تقرأه، والسماع يشترك مع القراءة. يبقى هو ضمن بكلمة واحدة أمرين، الأمر الأول القراءة التي هي لابد السبيل للعمل، والأمر الثاني هو العمل، هو الركيزة في هذا الباب، العمل بحدود الله جل في علاه. لذلك ترى الصحابة الكرام كانوا من أتقى الناس، والتقوى سبيل لحفظ القرآن. يا أيها الذين أمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والصحابة كانوا من أتقى الناس، لكنهم كانوا من أبطأ الناس حفظا، وهذا عجب. لما؟ لأنهم من أتقى الناس ومن أزكى الناس ومن أعلم الناس ومن أفصح الناس ومن أبلغ الناس. لما؟ لأنهم قالوا بأن الحفظ لا يكون إلا بعمل. فعمر بن الخطاب وهو إن لم يكن هو أزكى الصحابة على الإطلاق، لأن الإنسان قال ما رأيت عبقريا يفري فريه، فهو من أزكى الناس، مع ذلك حفظ سورة البقرة في 10 سنوات. في 10 سنوات الرجل ممكن يحفظ البقرة في يومين. أنا أعرف ناس ختم القرآن في أشهر معدودة جدا جدا جدا، لكن المسألة ليست كذلك. 10 سنوات يحفظ البقرة، لأنه يحفظ الآية يمر عليها فيفهم المعنى ويتدبره، ثم يعلم ما المأمور به فيعمل به. وكذلك 7 سنوات ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لذلك كانوا يتعلمون ليتعبدوا، كانوا يسألون ليتعلموا فيتعبدوا فقط لا للعلم. العلم ليس غاية، العلم نفسه ليس غاية، العلم وسيلة فقط للتعبد به لله دل في علا. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. إذن المسألة دائرة على أن 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 يقرأ فيفهم ويتدبر فيعمل وذلك يحفظ. أما الخوارج فقد قرأوا ولم يعملوا، لذلك هو نحى نفسه عن القراءة وقال اعمل ولا تكن ناصبيا حروريا بلدة. حراء هذه بلدة التي نزل فيها الخوارج، والحرورية هم الخوارج، فيهم ما فيهم من التشدد والتنطع. يعني هم هؤلاء، عشان تعلم أن المسألة استعبادة فقط، لأن العبادة على جهل تصل بالإنسان إلى التردي. أبعد الناس عن الله جل في علا من توغل في عبادة على جهل. قال الله جل في علا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. فالعبادة على جهل أبعد الناس عن الله الذي يتعبد على الجهل. لذلك علماؤنا يقولون: ما ازداد المبتدع من ربه باجتهاده في العبادة، ما ازداد المبتدع باجتهاده في العبادة من ربه إلا إيه؟ إلا بعدا. فهم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل حليق الرأس غائر العينين يتهم النبي غمز، قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد اعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله جل في علاه، ما أريد بها وجه الله جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويقول: ويحك ويلك، يعني ومن يعدل إلا ما أعدل. ثم قال: خبت وخسرت إلا ما أعدل. هو بيتكلم عن نفسي بأبي وأمي، خبت وخسرت إلا ما أعدل. في رواية أخرى عظيمة قال فيها: خبت أنت، خبت وخسرت إلا ما أعدل. إيه؟ أنا لأنك تأتسي بي، فإن ظلمت أنت فأنت في النار، والظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، دعه يخرج من ضد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هؤلاء الخوارج أضل من أضل الفرق، لأنهم حاسبوا أنهم يحسنون صنعة بجهالات. فقال: يخرج من ضد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما بعثوا علي بن أبي طالب، بعدما خرجوا علي بن أبي طالب وكفروه، كفروا علي بن أبي طالب لما خرجوا عليهم، فقال ابن عباس نظر عليهم يعني حتى غره ما رآه، وعلي بن أبي طالب قال له: لا يغرنك القوم، فإنهم يقرؤون القرآن لا يتركون القرآن بحال من الأحوال. فوجد دوي كدوي النحل من شدة قراءة القرآن. وهذا أنت تراه الآن، ترى كثيرا من الذين يحفظون ويقرؤون لكنهم لا يعقلون، يحملون فقط ولا يعقلون، وعندهم غلو، والغلو هذا مضيع لكل شيء. مثلا قال: ولا تكن حروريا، يعني لا تكن مثل الخوارج الذين يهزونه هزا كهز الشعر لا يتدبرون. وهذا فيه إلماح والإلفات لطالب العلم أنه إذا قرأ القرآن لا يقرأه من أجل أن يقرأ الورد، وهذا كثير منا يفعل ذلك، بل هو يقرأه للتدبر. وهذا الأصل أصيد المقصد الأسمى في قراءة القرآن. أنت لو ترى تتغزل هكذا في حلاوة وطلاوة التدبر وأنت تقرأ، قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك للمؤمن أن يختبر نفسه، وحتى للمسلم أن يختبر نفسه. إذا مثلا أخذ الكتاب وأنت مقبل على شهر رمضان الآن وأنت تقرأ القرآن لتعلم هل على قلبك القفل أم لا، يغفر الله لنا جميعا. فإن وردت نفسك تقرأ وردك هكذا ولا تعقل حتى تخرج بفائدة واحدة، فاعلم أن القفل ما زال موجودا، مفتوحا بقى مغلقا، المهم أن القفل موجود. لأن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. إذا الذي لا يتدبر ويقرأ لا يتدبر، هناك قفل في قلبه، وتتفاوت الأقفال على القلوب. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرة. لذلك الأصل المقصد الأسمى من قراءة القرآن التدبر، وهذا خلى منه الخوارج. الحرورية خلوا من تدبر القرآن، لا يفقهون فيه شيء ولا يتدبرون منه شيء، وما ذاك إلا لأنهم لم يرجعوا فيه إلى إيه؟ إلى أهل العلم، وهذا الذي نعيشه الآن، هذا الذي نعيشه الآن، يعني تنطع وتصدر من لم يتأهل وتكلم في العلم فأضاع وأضاع وأضل وأضل في هذا الباب، فطعنوا حتى في القرآن غمزا في القرآن، هم لم يتلمسوا العلم عند أبوابه الصحيحة، فالخوارج فعلوا ذلك. فهو يخشى، ولذلك العلماء يقولون دائما لا، العلم بالذات العلم الشرعي، أي علم آخر ممكن يحصل، الطب يحصل نظرا وممارسة. أنت ترى الصيدلة الآن، أنا معي أخ هو الآن منشغل بيبيع أدوية، وهو أصالة اللي في العرف النفير، دبلوم صنايع ما أدري وإيش، لكن هو الآن أنا نفسي بستحي بقول له يا دكتور، يا بس أنا استغفر الله، قلنا لا والله العظيم أنا بقول له ذلك، أنا لما؟ لأن أنا لو أتيت بدكتور صيدلي صدقني من التمرس يتصاغر أمامه، ممارسة ممارسة، فأتقن في من صغري في صيدلية، خلاص انتهى، ده هو كمان بيعمل التراكيب يعني موجود، هذا خذ عندك. أنا مش عايز أقول الدكتور عشان هو مشهور شوية، يعني دكتور يعني فاضل جدا من النبلاء، كان بيعمل معه مساعد رجل دبلوم تجارة جيد، هو كان بيتابعه بيدخل المرضى بتاع، في ذات مرة جيت لقيته ماسك الإبرة بيخيط، ما هو أصلا الطبيب هذا ثقة دين، فمش ممكن هيرميله واحد يخيطوله كده وهو مش متقن، صح ولا لا؟ هي ممارسة، أي علم ممكن تمارسه وممكن تتقنه، وإلا فأنت أي دبلومة أو أي شيء أنت بتعمله بتحضره مع عبر النت، مش المسألة مراسلات صحيح؟ إلا هذا العلم الشرعي بالذات لا يكون إلا تلقينا، ولا يستطيع المرء أن يتقن العلم إلا بالتلقين، لذلك هم قالوا لا تأخذ العلم من إيش؟ من صحفي ولا قارئ ولا قراءة من إيه؟ من صحفي، يعني أن أنت أصلا حتى القراءة وإتقان القراءة بتعبيرات ومخارج الحروف هذا الكلام بتأخذ من وين؟ من فم الشيخ تلقينا، صحيح ولا لا؟ ولذلك أصلا أنا لما أسأل امرأة تريد تأخذ السند من رجل، أنا أقول لا، لو منتقبة لا، لو مش منتقبة، لو منتقبة ترى النقاب واجبة، ليه؟ لأنه هو لازم يرى مخارج الحروف منها، من افتح الفم اغلق الفم، طبعا هذا ليس بابي أنا لا أتقنه، لكن أستاذي مش ده كلام صحيح؟ صحيح ولا لا؟ نعم، نرجع له التخصص، فهو لازم يرى الحرفات، يرى الحروف مخرجها وكيفية بقى الضم ولا يعني بيموتوا في شفايفهم هم بيقرأوا تلقينا، هذا الحق عشان يكون متقن، بيكون متقن بهذه المسائل، فهذا أمر لا يكون إلا بالتلقين، فالخوارج ضاعوا لما تلمسوا العلم من أبوابه، وقرأوا القرآن حقا فظنوا أنهم على العلم فصدروا الأحكام، فأول ما صدروا به الأحكام كفروا عثمان، عثمان مبشر بالجنة، وفي خلاف بأنه حتى أبو بكر لما دخل عثمان في على فراش موت أبي بكر فكتب، فقال له بعدما استفاق أبو بكر، قال كتبت من أنت؟ قال لا، كتبت عمر، قال لو كتبت أنت فأنت أهل الله، أبو بكر يزكيه الآن ويقدمه حتى في مصاف عمر بن الخطاب، فكفروه وكفروا علي بن أبي طالب ختن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر صاحب جاءت فيه الآثار في المناقب والفضل هو من؟ هو علي بن أبي طالب، وكفروه، وكفروا معاوية فضلا بقى، وكفروا أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص، الغرض المقصود واستحلوا الدماء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لما مر عليهم عبد الله بن خباب بن رت قالوا له تعالى من أنت؟ قال صاحب. قال وما صاحب؟ ما فيش وزن عنده، وما صاحب؟ قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تقول في أبي بكر؟ فقال فأحسن. ما تقول في عمر؟ ما تقول في عثمان؟ قال فأحسن. قال فأحسن، فقتلوه. ليش؟ عندهم بقى هذا فكر الخوارج، الثناء على الكافر إيه؟ كفر، والرضا به كفر، فهو كافر، فقتلوه. أخذوا امرأته ومات مهاله وكانت حاملا، فقتلوها وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين. العجيب من العجب أنه بعد ما مساحة القتل التي قد وزعوها على صحابة رسول الله مروا، فتمرة وقعت فأخذ الرجل يلتقطها يأكلها، قال اتق الله، قف، لم نستأذن من صاحبها. لا والله، والله ده المجانين أصلا في هذا، أنت لم شايف الورع؟ هذا الورع القتال، هذا هو الورع القتال، جهل مركب، جهل مركب، أنت تريد تسلف في تمرة وبقرت بطن امرأة الصاحب الجليل وقتلت جنينها وتستأذن في التمرة، هذا الذي ترى تنطع، هلك المتنطعون. لذلك قال اعمل بالقرآن، يعني لا تكن قارئا فقط، ولكن اعمل بالقرآن ولا تكن حروريا. قال واعلم أن ما أتاك من حسنة فمن الله، وما أتاك من سيئة فمن نفسك، ولا تكن قدريا. طبعا قدريا، القدرية هم نفاة القدر. القدرية طائفة من طواف المبتدعة، هم المعتزلة. هؤلاء من نفاة القدر. يعني ايه من نفاة القدر؟ يعني يقولون الأمر أنف لا قدر. ومعنى أهل السنة والجماعة يقولون قدر. وما معنى القدر؟ معنى القدر يعني كل شيء مكتوب قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء مكتوب مسطر، كما قال الله تعالى وكل صغير وكبير مسطر، يعني مسطور مكتوب في لوح المحفوظ. قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هنا يقول اعلم أن ما أتاك من حسنة فمن الله، وما أتاك من سيئة فمن نفسك. عجيب، هذه من روائع كلام الشعبي. إزاي بقى؟ السؤال يسير يا أستاذ عمر، تفضل أجب. خلاص أنا، هل أنا شوف السؤال يا حبيبي اليسير، هل قلت لك اشرح؟ ايش قلت أنا؟ هذه من روائع كلام الشعب. فتقول بقى وين بقى الروائع هنا؟ ممتاز، شوف هو أداب، ما نفعته الأداب هي بقى، تخري داود مع أن شكله لا يوحي بأداب حال من الأحوال. يعني هذا مجمع العلوم كلها لابد يكون فيه. صحيح الاقتباس، هو الآن أتى بنفس نص القرآن، اقتباس من القرآن. وما ما ما قال ما أتاك من حسنة فإيش؟ فمن الله، كما قال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. نعم، يبقى إذن في سورة النساء في نفس الآيات اقتبس الشعبي الكلام، قال ما وما وما أصابك من حسنة فمن الله. وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على علو الفقه، على أن الإنسان إذا وفق التوفيق ليس منه، حتى لا يعجلن على نفسه ويقول إنما أتيت على إيه؟ على علم. لا، الموفق من وفق الله فقط. فإن تركك الله لنفسك فأنت إلى بوار وإلى عار وإلى شنار وفي الآخرة النار. نفسك تهلكك وتبعث عليك التردي أو تأخذك إلى التردي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم نص، كلكم ضال إلا من هديته. لذلك إن ترك الله العبد لنفسه، قال ابن القيم قال إن ولاك الله تعالى نفسك فقد خذلك، فأنت ليس مراد بك الخير. من أراد الله به الخير حفظه عن نفسه. لذلك قال ما أتاك ما أصابك من حسنة، هذه من محض فضل الله جل في علاه، ليس منك. ولذلك قال الله تصريحا في الكتاب قال وما بكم من نعمة فمن الله. من نظر بهذه العين قطع ساق أو قل عرق العجب بسكين، والعجب يورث الكبر في القلب، ولا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأنت دائم النظر إلى أن الحسنة الذي أنت فيها من توفيق لقراءة أو صيام أو صدقة أو تعليم أو علم أو حتى إحسان في الخلق ليس إلا فضل الله جل في علاه، ليس لك إلا فضل الله جل في علاه، محض فضل من الله جل في علاه. لذلك قال وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، هذا تأكيد على العموم. ولذلك قال الله جل في علاه حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق، ولو لم يفعل ذلك لا يمكن أن يصل الإنسان إلى ذلك. لذلك قال الله جل في علاه وألف بين قلوبكم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين، ولكن الله ألف بينهم سبحانه جل في علاه. فهنا يقول لك الآن المسألة محض النعمة التي عندك وأتتك من الله بتوفيق من الله جل في علاه، فالموفق بحق من وفق الله جل في علاه. لذلك هذه أيضا تجعل الإنسان يعلم الفقر الشديد إلى الله جل في علاه، ويعلم حاجته وإعوازه الشديد لله جل في علاه. فصباح مساء ليل نهار يسأل الله التوفيق، ويخشى من الله أو يخشى على نفسه من التقلب. لذلك علمنا مسلم في كل صباح ومساء يقول ثلاثا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. لا لأنه لو وكلك إلى نفسك فقد أضاعك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تسألن الإمارة. فبئس فنعم نعمة المرضعة وبئسة الإيش أو بنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال من سألها وكل إليها ومن وكل إليها ضاع هلك. ومن أتته أعين عليها. ومن أتته بعيدا المسألة بأسرها الإنسان لا يمكن أن يرتقي إلا بإعانة الله له. قال فما أصابك من حسنة فمن الله وما أتاك من سيئة فمن نفسك. وهذا فيها نظر. يعني ما أتاك من سيئة فمن نفسك يعني سببها ها سببها نفسك. لكن هي من وين؟ من عند الله. لا من عند الله لأن الله تعالى قال الله خالق كل شيء. يعني معنى ذلك الشر خلقه الله. نعم كل ما في الدنيا خلقه الله شرا أو خيرا. ولكن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا أدبا. لكن لو قلنا كل شيء موجود نعم ينسب لله خلقا وإيجادا وينسب للعبد ها فعلا واكتسابا. هو اكتسبه من كسبه. ولذلك قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال الله تعالى وأمتلكم الجنة وأورثتموها بما كنت. الباء هنا باء سببية في الحالتين. فالغرض المقصود لما قال وما أتاك من سيئة فمن نفسك يعني سببها نفسك. وإلا فالله خالق كل شيء. لذلك قال ولا تكن قدريا. تفهم من هذا ولا تكن قدريا. فهمت إيش؟ إيش بقى؟ لا ترد على القول. أنت سرحت فمش هتأتي بها لكن لازم أوقظك. هات هو الآن اربط بين قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ولا تكن قدريا. دعك بقى الآن نتكلم على القدر الذي يقول القدر الأمر أنف. اربط بين اللفظتين ففيهما أهمية عظيمة جدا. قال وما أتاك من سيئة فمن نفسك ولا تكن قدريا. نعم هو هذا. فهو يقول لا تكن قدريا لأن القدرية يقولون لا ينسب الشر لله جل وعلا تنزيها لمن؟ تنزيها لله. قلنا أخطأت. هو التنزيه الحق تقول هو خلقه الله لكن السبب أنا. فجمعت بين العينين عين الشر وعين إيه؟ وعين القدر. لذلك قال أن يقر في نفسك أن الله جل وعلا قد كتب لك هذه الحسنات وأن الله جل وعلا الذي وفقك لها وأن السيئات قد كتبها الله عليك. كتب على ابن آدم حظ من الزنا مدرك من ذلك لا محالة. لكن السبب الرئيس في ذلك هو نفسك. والدلالة على ذلك قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم حتى لا يحسبن أحد أن الله ظالم. أعطى هذا الطاعة وأعطى هذا المعصية. لا ما أعطى هذا الطاعة إلا وهو محل للطاعة وقد أهله ربه لهذا من محض فضله. فاهمين؟ وأما الآخر فقد علم الله أنه ليس محلا إلا إيه؟ للمعصية. وهو سعى لها ففتح له الأبواب على مصراعيه. لذلك قال وأضله الله على علم. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم حتى أنه قال إنهم كانوا قوما فاسقين. أصالة هم كذلك. مفهوم؟ فإذا المسألة بتنظر بعينين عين الشرع وعين وعين القدر. وهذا من فقه الإمام الشعبي. قال ولا تكن قدريا. قال نعم كيف الشر لا ينسب لله جل وعلا أدبا تأدبا. لكن هو في حقيقة الأمر هو الذي خلقه. ولك أمران في هذا. خلقه وتتأدب فلا تنسبه تصريحا وتجعل الشر في المخلوقات لا في الفعل. لأن أفعال الله كلها إيش كمال. مفهوم؟ وأما الأدلة على أنك لا تنسبه له. والأمر الثاني أنه لم يخلق شرا محضا. الأدلة على ذلك كثيرة. منها أولا إبراهيم يعلمنا وهو الذي سمانا المسلمين. صحيح؟ ماذا قال الله تعالى مبينا أدب إبراهيم مع ربه جل وعلا؟ وإذا مرضت فهو هو قال وإذا مرضت. يبقى إذن نسب المرض لنفسه. مع أنه نسب المرض لنفسه مع أن الذي قدر عليه المرض هو من؟ الله جل وعلا. ومع ذلك قال وإذا مرضت فهو يشفي. يبقى إذن هذا أدب مع الله جل وعلا. الجن أيضا أدبنا مع الله جل وعلا. يعني الجن أشد أدبا مع الله منا عندما قالوا إيه وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يبقى جعله مبني إيه؟ مبني لما لم يسمى فاعله. مبني لما لم يسمى فاعله، هذا من الأدب مع الله. ولذلك الإنسان قال تصريحا، قال والشر ليس إليك في الدعاء، قال والشر ليس إليك. العلماء يقولون طب كيف نجمع بين قول سلم والشر ليس إليك وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أعوذ بك من إيش؟ من درك الشقاء وسوء القضاء. صحيح، قال أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء. قلنا هنا يقصد سوء القضاء هو إيه؟ سوء المقضي. المقضي. لذلك قال الله جل في علاه يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر هذه المخلوقات. أما الذي خلق كالكمال، كل الكمال في خلقه. كمال الله أنه خلق الشيطان، والشيطان فيه شر وليس شرا محضا. حتى الشيطان هو كتلة الشر العظيمة في الدنيا بأسرها ليس شرا محضا. يعني أيأتي من الشيطان خير؟ نعم، يأتي من الشيطان خيرات. أولا شدة الوسواس على المؤمن ومدافعة المؤمن له خيرات، فما بعدها خيرات، لأن مجاهدة النفس فيها ارتقاء المنزلة. يبقى هو لو لم يجاهد نفسه ويجاهد الوسواس لم يرتقي هذه المنزلة. خير ولا غير خير؟ خير. أيضا يوسوس لنفس ويوسوس لنفس، نفس تقبل ونفس تأبى. يبقى من الحكمة أن التي تأبى لا تساوي التي تقبل، وهذه حكمة الله في العباد، وأن الله حكيم يضع الشيء فيه في موضعه. لذلك قال الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أن نجعل المتقين كالفجار. فهذا أيضا فيها من الخيرات التي فيها شيطان. ومن ذلك أيضا فيها إظهار الذي يكفر ويزداد كفر بالله جل وعلا، وفيها إظهار أهل الخير، وأيضا فيها إظهار مكنون النفس. فالشيطان كان متكبر النفس، إن قلنا أنه كان مع الملائكة وكان عابدا لله مع الملائكة. قال الله جل في علاه عندما أمر بالسجود، لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال بعض المحققين أعلم مكنون ما في إبليس أنه يتكبر على الأمر الذي أمره به. قوله وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، قال وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وهذا أيضا اقتباس من السنة، وهذه من روائع ما فعل الإمام الشعبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبا. ولما قالوا هذه موعظة يعني كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبا، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وأيضا حديث أبي ذر قال أوصاني خليلي بأن أسمع وأطيع ولو كان عبدا مجدع الأطراف. أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا مجدع الأطراف، يعني حتى لو كان غير مؤهل لكن أوصاني بالسمع والطاعة. هذا اعتقاد السلف، وأنا لن ننجو إلا باعتقاد السلف. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم. وحديث ابن عمر قال اسمع وأطع، وقال عبادة بأعنى والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي عسرنا وسرنا وعلى أثرة علينا. وقد سردنا هذه الأحاديث، لكن قلنا حتى الطاعة هذه ليست طاعة إيش مطلقة، ولكنها طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إنما أسلوب حصر، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وبهذا نكون انتهينا من الجزئية هذه.